الكلام واللغة، محاضرة يلقيها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. موضوع التفريق بين الكلام وبين اللغة من زاوية جديدة غير الزاوية المنهجية البحتة، تلك هي زاوية طبيعية، هي كل زاوية طبيعية كل منهما وتكوينها. فالكلام عمل واللغة حدود هذا العمل، والكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوك، والكلام نشاط واللغة قواعد هذا النشاط، والكلام حركة يحس بالسمع نطقا والبصر كتابة، واللغة تفهم بالتأمل في الكلام. فالذي نقوله أو نكتبه كلام، والذي نقول بحسبه ونكتب بحسبه هو اللغة. فالكلام هو المنطوق وهو المكتوب، واللغة هي الموصوفة في كتب القواعد وفقه اللغة والمعجم ونحوها. والكلام قد يحدث أن يكون عملا فرديا، ولكن اللغة لا تكون إلا اجتماعية. ودراسة أصوات الكلام المفيد الدال على المعنى، إذا اقتصرت على ملاحظة المخارج والصفات وتسجيلها فحسب، فهي دراسة للكلام وليست دراسة للغة. ذلك بأن هذه الملاحظات والتسجيلات لا تتصل باللغة إلا حين يتم تنظيمها والربط بينها في نظام صوتي كامل تعرف فيه علاقات المخارج وعلاقات الصفات إيجابيا أو سلبيا، وتعرف فيه الظواهر الموقعية التي يتطلبها وردود هذه الأصوات المدروسة في السياق. ونريد الآن أن نشرح ما تردد من قبل من أن اللغة منظمة من مجموعة من الأنظمة، منها النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي. فما المقصود بالنظام هنا؟ المعروف أن الجسم الإنساني جهاز حيوي واحد ذو وظيفة معينة، ربما صح أن نسميها تحقيق الوجود البيولوجي للإنسان. ولكن هذا الجهاز الحيوي مركب من أجهزة فرعية كالجهاز الهضمي والعصبي والإفرازي والدوري والتنفسي وغير ذلك. وهذه الأجهزة جميعا تقوم بوظائف يمكن فهم كل منها على حدة إذا نظرنا إلى الجهاز الذي يؤديها مستقلا عن بقية الأجهزة. ولكن هذه الأجهزة لا يستقل أحدها عن بقيتها من الناحية العملية، إذ يجري فيها نوع من تنسيق الوظائف والتكافل في نطاق الجهاز الحيوي الأكبر ولصالحه. وكما أن جسم الإنسان جهاز أكبر مكون من أجهزة فرعية، تجد اللغة جهازا أكبر مكونا من أجهزة فرعية. والخلاف الوحيد بين هذا الجهاز الأكبر وذاك أن الجسم جهاز حيوي وأن اللغة جهاز رمزي عرفي. وكما أن المرء يستطيع فهم الأجهزة الفرعية في الجسم مستقلا بعضها عن بعض في الذهن لا في الحقيقة، يمكن أن يفهم المرء الأجهزة الفرعية في اللغة فرادى، مع أن وظائفها لا تتحقق عمليا إلا والأجهزة متناسقة متكاملة متكافلة في إطار اللغة. فلا يقوم جهاز منها مستقلا عن بقيتها إلا في مقام الوصف والتحليل. وكما أن وظيفة الجسم الإنساني هنا تحقيق الوجود البيولوجي للفرد، نجد وظيفة اللغة تحقيق الوجود الاجتماعي للفرد نفسه. فاللغة إذن منظمة عرفية للرمز إلى نشاط المجتمع، وهذه المنظمة تشتمل على عدد من الأنظمة، وقد سميناها وبين قوسين وقد سميناها من قبل بالأجهزة. يتألف كل واحد منها من مجموعة من المعاني بين هلالين تقف بأزائها مجموعة من الوحدات التنظيمية أو المباني بين هلالين المعبرة عن هذه المعاني، ثم من طائفة من العلاقات التي تربط ربطا إيجابيا، والفروق القيم الخلافية بين هلالين التي تربط سلبيا بإيجاد المقابلات ذات الفائدة بين أفراد كل من مجموعة المعاني أو مجموعة المباني. وكما أن المعاني بين هلالين الصرفية غير المعاني النحوية على نحو ما سنرى بعد قليل، نجد المباني تتنوع بين فرع وآخر من فروع الدراسات اللغوية. فالمباني مأخوذة من النظام الصوتي حروف، وبالفرنسية فونيم، وهي في النظام الصرفي وحدات صرفية مخفم. ويعتمد النحو في التعبير عن معانيه وعلاقته السياقية على هذين النوعين من المباني، كالحركات والحروف والزوائد واللواصق والصيغ. وأما العلاقات الرابطة والقيم الخلافية المفرقة فهي عناصر هامة جدا في نظام اللغة، على أن القيم الخلافية وهي المقابلات أو نواحي الخلاف بين المعنى والمعنى أو بين المبني والمبني أهم بكثير جدا من العلاقات الرابطة، لأنها أقدر من تلك العلاقات على تحقيق أمن اللبس، وهو الغاية القصوى للاستعمال اللغوي. فإنه ليمكن الزعم أن كل نظام لغوي ينبني أساسا على مجموعة من القيم الخلافية التي بدونها لا يكون اللبس مأمونا ولا الكلام مفهوما. فالجهاز الصوتي أو النظام الصوتي للغة يدرسه علم الصوتيات فونيتيك أو فونولوجي، مستخدما في دراسته العناصر الآتية: أولا معطيات علم الأصوات فونيتيك. إن معطيات علم الأصوات هي أوصاف للحركات العضوية التي يقوم بها الجهاز النطقي أثناء النطق، وكذلك الآثار السمعية المصاحبة لهذه الحركات. ويقوم هذا الوصف على الملاحظة الذاتية أو الخارجية من قبل الباحث، وقد تدعم هذه الملاحظة بوسائل آلية في معمل الأصوات اللغوية، مثل الحنك الصناعي والكيوغرافيا والإسكتروجراف والإيسولوغراف وصور الأشعة الثابتة أو المتحركة وهلم جرة. ويستعين الباحث على تسجيل مادته تسجيلاً مسموعاً بالأشرطة والأسطوانات، وعلى تسجيلها تسجيلاً منظوراً بواسطة الكتابة الصوتية العالمية للفابي فونيتيك انترناسيونال، وفي اللغة الإنجليزية انترناشنال فونيتيكس الفابيت. وتوصف الحركات العضوية دائماً منسوبة إلى الجهاز النطقي، كما توصف الآثار السمعية دائما منسوبة إلى الإذن، وهكذا يكون المتكلم والسامع هما طرفي حركة النشاط الموصوف، كما يكون النشاط الموصوف هو الكلام، وهذا الكلام لا يتم وهو مشروط حرفيا بمجموعة من الشروط تسمى اللغة. ثانيا، طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وطائفة أخرى من المقابلات القيم الخلافية للتفريق، القيم الخلافية بين هلالين للتفريق بين أي صوت وصوت آخر ولو من جهة واحدة على الأقل، وقد تكون من أكثر من جهة، وذلك كالعلاقة بين هلالين بين الباء والميم، إذ تشتركان بالعلاقة العضوية في المخرج الشفوي والجهر، وتفارق أحدهما الأخرى بالقيمة الخلافية، إذ تكون بينهما مقابلة بين هلالين من حيث الأنفية وعدمها والشدة وعدمها. وقديما أدرك الكوفيون قيمة المقابلة في إيضاح المعنى فسموها الخلاف بين هلالين. فمعطيات علم الأصوات والعلاقات والقيم الخلافية هي العناصر التي تكون منها النظام الصوتي للغة، ويقوم علم الصوتيات على هذه الأسس بواسطة استخدام هذه العناصر بالكشف عن هذا النظام الصوتي. وأما النظام الصوتي في اللغة فهو مكون من 3 دعائم هامة. أولا، مجموعة من المعاني بين هلالين الصرفية التي يرجع بعضها إلى التقسيم بين هلالين، كالإسمية والفعلية والحرفية الحرفية، ويرجع بعضها الآخر إلى التصريف كالأفراد وفروعه والتكلم وفروعه وكالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، ويرجع بعضها الثالث إلى مقولات الصياغة الصرفية كالطلب والصيرورة والمطاوعة والألوان والأدواء والحركة والاضطراب، أو إلى العلاقات النحوية كالتعدية والتأكيد وهلم وجر. ثانيا، طائفة من المباني بين هلالين مخفم تتمثل في الصيغ الصرفية وفي اللواصق والزوائد والأدوات، فتدل هذه المباني على تلك المعاني أحيانا بوجودها إيجابيا إيجابا وأحيانا بعدمها سلبا، وهو ما يسمونه نيومورفيم، ويسميهم النحاة الدلالة العدمية، وهي نفسها دلالة الحث والاستتار والتقدير والمحل الإعرابي عندهم. ثالثا، طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية، أخرى من المقابلات والقيم الخلافية بين المعنى والمعنى وبين المبني والمبني، كالعلاقة الإيجابية بين ضرب وشهم من حيث تشابهها في الصيغة، فهي فعل فيها، وكالمقابلة تتمثل في القيمة الخلافية بين أحدهما والآخر. من جهة المعنى، فأولهما مصدر وثانيهما صفة مشبهة، وتفرق اللغة بين الكلمة وصاحبتها بمثل هذه المقابلات، كاعتبار التجرد في مقابل الزيادة والصيغة في مقابل الصيغة الأخرى، والتكلم في مقابل الخطاب والغيبة والإسمية في مقابل الفعلية، والتذكير في مقابل التأنيث كالمفرد وكالمفرد في مقابل المؤنث والمتكلم في مقابل المخاطب والغائب، والاسم في مقابل الفعل. فالمقابلة كما تكون بين المعنى والمعنى كالتذكير والتأنيث، مثلا تكون بين المبني والمبني كالمذكر والمؤنث، وهذه المقابلات هي عصب النظام الصرفي، فلا يتصور نظام بدونها. وأما النظام النحوي للغة فيتكون مما يأتي: أولا، طائفة من المعاني النحوية العامة كالخبر والإنشاء والإثبات والنفي والتأكيد، وكالطلب وفيه الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والتمني والترجي والعرض والتحصيص والتحضيض، وكالشرط والقسم والتعجب والمدح والذم إلى آخره. ثانيا، مجموعة من المعاني النحوية الخاصة أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلية والمفعولية والحالية إلى آخره. ثالثا، مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة وتكون قرائن معنوية عليها حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها، وذلك كعلاقة الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية. رابعا، والعنصر الرابع من عناصر النظام النحوي هو ما يقدمه علم الصرف والصوتيات لعلم النحو من المباني الصالحة للتعبير عن معاني الأبواب، وتلك الصالحة للتعبير عن العلاقات. فليس للنحو من المباني إلا ما يقدمه له الصرف، ومن هنا ندرك مدى الترابط بين العلمين حتى ليصبح التفريق بينهما صناعيا لا يبرره إلا الرغبة في التحليل. خامسا وأخيرا، تأتي القيم الخلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبين بقية أفراده، كأن نرى الخبر في مقابل الإنشاء أو الشرط، الإمكاني في مقابل الشرط الامتناعي، أو المدح في مقابل الذم، أو المتقدم رتبة في مقابل المتأخر، أو الاسم المرفوع في مقابل الاسم المنصوب، أو المتعدي في مقابل اللازم وهلم جرا. وهكذا يمكننا التفريق بين المفعول لأجله وبين المضاف إليه، مثلا بما يعبران عنه من علاقة، فأولهما للسببية وثانيهما للنسبة، بين قوسين الإضافة. ثم نفرق بينهما من حيث الصيغة الصرفية، إذ يلزم في أولهما أن يكون يلزم في أولهما أن يكون مصدرا ولا يلزم ذلك في الثاني. ثم من حيث الحركة الإعرابية فالأول منصوب والثاني مجرور. ولا يغرنك، يغرنك أن كليهما على معنى اللام، لأن لام الأول للسببية ولام الثاني للملكية أو عموم الملابسة. هذه المقابلات القيم الخلافية بين هلالين ضرورية لفهم المعنى، وأمن اللبس بين هلالين، ولا يمكن أن نتصور أداء اللغة لوظيفتها بدونها، وهي أهم بكثير من العلاقات الرابطة، لأن هذه العلاقات تعبر عن تشابه. وخوف اللبس بين هلالين يأتي عند التشابه. هذه هي الأنظمة الثلاثة التي تشتمل عليها اللغة باعتبارها منظمة كبرى مكونة من أنظمة. ومما تقدم نستطيع أن ندرك إلى أي حد يعتمد النحو على الصرف من جهة وعلى الأصوات من جهة أخرى، وإلى أي حد يعتمد الصرف على الأصوات، ثم إلى أي حد تترابط عن هذه الأنظمة في مسرح الاستعمال اللغوي، فلا يمكن الفصل بينهما إلا صناعة ولأغراض التحليل فقط. لقد أشرنا في ثنايا الكلام إلى البنى المبنى الصرفي ومدى أهميته في فهم المعاني الصرفية والمعاني النحوية على السواء، بل للمعاني المعجمية أيضا. إن المباني تجريدات لا منطوقات ولا مكتوبات، أي أنها أقسام شكلية ينطوي تحت كل منها ما لا حصر له من المعاملة من العلامات المنطوقة في استعمال المتكلمين والمخطوطة في استعمال الكاتبين. وهذه الأقسام جزء من اللغة، شأنها شأن المعاني ذاتها، على حين نجد العلامات جزءا من الكلام بشقيه المنطوق والمكتوب. وفائدة اعتبار المبنى في أنظمة اللغة وفي تحليلها في ضوء هذه الأنظمة أن اللغة لا يمكن أن تكون نظاما من المعاني التي لا مباني لها، لأن المباني رموز المعاني ولا غنى عن الرمز في نظام كاللغة، هو في أساسه نظام رمزي بين هلالين. ولولا المباني وهي تجريدات وتقسيمات شكلية تتدرج تحتها العلامات المنطوقة أو المكتوبة، ما كان من الممكن للباحث أن يعبر عن حقائق البحث اللغوي مستقلة عن الاستعمال الفعلي للكلام، ولأصبح الباحث في عجزه عن التبويب والتقسيم في تيه لا ينتهي مداه من مفردات الاستعمال. والمعاني التي في هذه الأنظمة الثلاثة بين قوسين الصوتي والصرفي والنحوي هي في حقيقتها وظائف تؤديها المباني التي تشتمل عليها وتنبني منها هذه الأنظمة. وقد رأينا من قبل كيف كان الوقف وظيفة السكون ونحو، وكيف كان التخلص وظيفة الكسر، وكيف كانت الفاعلية وظيفة الاسم المرفوع، وكيف كانت المطاوعة وظيفة الانفعال. من هنا يكون المعنى بين هلالين وظيفة المبني، ويكون المبني مبنى عنوانا تتدرج تحته العلامة بين هلالين، ومن ثم أطلق الباحثون على هذا المعنى الذي تكشف عنه المباني، تكشف عنه المباني التحليلية للغة اسم المعنى الوظيفي بين هلالين، واضعين المعنى المعجمي زائد المعنى المعجمي الذي تدل عليه الكلمة المفردة كما في المعاجم، ثم المعنى الدلالي أو المعنى المقامي، أي المعنى الذي لا يكتفي بتحليل تركيب المقال ولا بمعنى كلماته المفردة، وإنما يراه فوق ذلك في ضوء المقام. La situation contextuelle في اللغة الفرنسية. وليس المعجم نظاما من أنظمة اللغة، فهو لا يشتمل على شبكة من العلاقات العضوية والقيم الخلافية، ولا يمكن لمحتوياته أن تقع في جدول يمثل احتباك هذه العلاقات على نحو ما سنرى في أنظمة الأصوات والصرف والنحو. فالمعجم بحكم طابعه والغاية منه ليس إلا قائمة من الكلمات التي تسمى تجارب المجتمع أو تصفها أو تشير إليها. ومن شأن هذه الكلمات أن تحمل كل واحدة إلى جانب دلالتها بالأصالة والوضع بين قوسين الحقيقة على تجربة من تجارب المجتمع، أن تدل بواسطة التحويل بين قوسين المجاز على عدد آخر من التجارب. فإذا وضعنا كلمة المعاني بين هلالين، يدل التجارب بين هلالين صح لنا أن نقول أن الكلمة المفردة وهي موضوع الحجم بين قوسين يمكن أن تدل على أكثر من معنى وهي مفردة، ولكنها إذا وضعت في مقال يفهم في ضوء مقام انتفى هذا التعدد عن معناها، لم يعد لها في السياق إلا معنى واحد، لأن الكلام وهو مجلس سياق لا بد أن يحمل من القرائن المقالية بين قوسين اللفظية والمقامية بين قوسين الحالية ما يعين معنى واحدا لكل كلمة. فالمعنى بدون المقام بين قوسين سواء كان وظيفيا أم عجميا متعدد ومحتمل، لأن المقام هو كبرى القرائن ولا يتعين المعنى إلا بالقرينة. ولقد سبق أن أشرنا إلى أن علم البيان بين قوسين وهو علم دلالات المفردات يمكن أن يمثل الجانب النظري من علم المعجم بين هلالين، فيبين كيف تخرج الكلمة عن معناها الحقيقي الوضعي إلى معان أخرى مجازية، ويستمد مادته من تاريخ الاستعمال في اللغة العربية، بل يحسن في هذا الجانب النظري للمعجم أيضا دراسة أصل الدلالة الحقيقية نفسها بواسطة النظر في طرق العرف والوضع بالارتجال والافتراض والتعريب ونحوها، مع العناية بوجهة النظر التاريخية التي تبحث في أصول الكلمات المستعملة فعلا من ناحية البنية في تطور دلالتها على مر العصور. ذلك هو الجانب النظري للمعجم، وهو موزع بين علم البيان وعلم الصرف وعلم المتن وبحوث فقه اللغة وتاريخ الأدب، ولكنه قد آن له الأوان أن يتوحد في علم واحد يسمى علم المعجم بين هلالين، ويتخذ موضوعا أساسيا له، طرق المعاجم ومادتها والمعنى المعجمي ذلك المتعدد المحتمل. المعجم إذن جزء من اللغة، ولكنه ليس نظاما من أنظمة اللغة، هو من اللغة لأنه سجل لكلماتها والمعاني هذه الكلمات، وهذه الكلمات ساكنة صامتة بالفعل، ولكنها صالحة بالقوة لأن تصير ألفاظا مسموعة أو خطوطا مكتوبة مقروءة في سياق كلام. فالمعجم إذن معين صامت ساكن هادئ مستعمل بالقوة لا بالفعل، شأنه في ذلك شأن اللغة كلها، حيث عبر عنها أحد العلماء بقوله إنها، وهذا المعين الاستاتيكي، إذ وضع في حالة استعمال وحركة وديناميكية أصبحت النتيجة كلاما لا لغة. فكلمة رجل مثلا موجودة مختزلة في تجربة الجماعة صامتة صالحة لأن يستعملها الفرد عند الإرادة، فإذا لم يستعملها ظلت صامتة ساكنة هادئة، وهي في هذه الحالة جزء من اللغة لا من الكلام. فإذا نطقها الفرد أو كتبها أخرجها من مجال القوة إلى مجال الفعل وجعلها جزءا من الكلام الذي هو نشاط وسلوك. واللغة العربية لهذا مكونة من ثلاثة أنظمة وقائمة من الكلمات التي لا تنتظم في جهاز واحد، وهذه الأنظمة والقائمة تكون معينا صامتا. فإذا أردنا أن نتكلم أو أن نكتب نظرنا في هذا المعين الصامت فوضعنا محتوياته في حالة عمل وحركة، فأخذنا منه الكلمات ووصفناها على شروط الأنظمة، أي بحسب قواعد اللفظ، بحسب قواعد اللغة، وخرجنا من دائرة الصمت اللغوي إلى دائرة النطق الكلامي، أي من حيز السكون إلى حيز الحركة، ومن حيز الإمكان إلى حيز التطبيق، وحاصل جمع المعنى الوظيفي التحليلي بين هلالين والمعنى المعجمي بين هلالين الذي للكلمات لا يساوي أكثر من معنى المقال بين هلالين أو المعنى اللفظي بين هلالين للسياق أو معنى ظاهر النص كما يقول الأصوليون، ولا يزال السياق حتى بعد الوصول إلى هذا المعنى اللفظي بحاجة إلى معنى المقام بين هلالين، أي المعنى الاجتماعي الذي يضم القرائن الحالية إلى ما في السياق من قرائن مقالية، وبهذا يتم الوصول إلى المعنى الدلالي بين هلالين. إن المقام بين هلالين هو حصيلة الظروف الواردة طبيعية كانت أو اجتماعية أو غير ذلك في الوقت الذي تم فيه أداء المقال. أما الظروف غير الواردة فلا ضرورة لإرباك خطة تحليل المعنى بذكرها وشرحها، وما دام المعنى على إطلاقه مركبا على هذا النحو الذي يبدو من تشقيقه فإن أي شق من المعنى لا يكفي بمفرده للإفادة والفهم، فلا يكفي مجرد فهم النظام الصوتي للغة فهم النظام الصوتي للغة ما، لأن نفهم مقالا بهذه اللغة، بل لا يكفي لذلك حتى فهمنا للنظام الصرفي أو النحوي للغة المذكورة، بل لا يكفي أيضا أن نفهم المعنى المعجمي لحشد كبير من كلمات هذه اللغة أيضا، لأن نفهم المعنى فهما كاملا ما دام المقام غير مفهوم. ويقع في تجاربنا أحيانا أن نرى اثنين يعيدان إلى التخصص في لغة أجنبية، فيتخصص أحدهما في اللغة ذاتها ويتخصص الثاني في أدبها، فأما الذي تخصص في اللغة فقد طلب موضوعا يخضع للتقعيد ومن ثم للفهم السريع والتحصيل السريع أيضا، فينجح في مهمته بيسر نسبي، وأما الذي تخصص في الأدب فسيجد نفسه وجها لوجه مع التحدي الهائل الذي يفرضه فهم المقامات المختلفة التي تقع في إطار ثقافة أجنبية عنه، بما تشتمل عليه هذه المقامات من علاقات اجتماعية وعقلية وذوقية وعاطفية دقيقة متشعبة لا يفهمها وينفعل بها إلا أبناء البيئة ذاتها، ولا يمكن الحصول على بعضها من مجرد قراءة تاريخ هذا المجتمع ولا أدبه، ذلك بأن إطار الثقافة الاجتماعية لكل أمة يفرض من تلك العلاقات والارتباطات بالمواقف وبالموضوعات ما لا يفهمه تماما إلا الناشئون في المجتمع ذاته والثقافة ذاتها. ولو أن المتخصص الأجنبي تمكن من تحصيل فهم الارتباطات العقلية أو حتى الاجتماعية بالموضوعات والمواقف، فكيف يتسنى له مهما حاول أن يفهم الارتباطات الذوقية والعاطفية بالمجتمع، وهل يجد غير المسلم وغير العربي في نفسه ما يجده العربي المسلم من فهم وانفعال وارتباط بالقرآن أو الحديث عند قراءتهما مثلا؟ فلا شك أن المعنى دون ملاحظة هذه الارتباطات التي يتضح بها المقام ناقص كل النقص. وهذه المقامات الاجتماعية هي نسيج الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي العام، لا بمعناها التربوي الأخص، أي أنها على نسيج العادات والتقاليد والأعمال اليومية والفلكلور الشعبي والذاكرة الشعبية ثم الإحساسات والعواطف الشعبية، ومن ثم لا تخضع هذه المقامات للتقعيد والضبط كما يخضع تقعيد الأنظمة اللغوية، ولكن الباحث مع ذلك يستطيع أن يصل إلى أنواع منها وأن يرصد ما يستعمل من مقال بين هلالين في كل مقام بين هلالين بحسب العادة، دون أن يدعى للارتباط هذا المقال بما نسب إليه من مقام أي نوع من أنواع الحتمية، لأن المقامات والمقالات جميعا من عمل الإنسان، والإنسان أكثر شيء استعصى على الضبط والتقعيد، ويكفي للدلالة والإنسان أكثر شيء استعصاء على الضبط والتقعيد، ويكفي للدلالة على ذلك ما ورد في الأثر من قوله اتق شر من أحسنت إليه، فلو خضع الإنسان لقاعدة لتوقع المحسن ممن أحسن إليه الخير ولم يتقي منه الشر. بقى أن نشير إلى أن النظر في المعنى الدلالي نظر في معنى الكلام لفظا أو كتابة بين قوسين بواسطة علمي اللغة والاجتماع، ذلك بأن المعنى الذي تنظر فيه هنا معنى مقال جرى استعماله فعلا في مقام ما بالنطق أو بالكتابة، والاستعمال هو الأداء وهو الكلام بنوعيه السمعي النطقي والبصري الكتابي. هذا هو تشقيق المعنى، وقد رأينا أنه ينبني على تشقيق اللغة نفسها وعلى النظر إلى كل شق منها باعتباره فرعا من فروع البحث في المعنى، مما يؤدي في النهاية إلى أن تكون اللغة في عمومها نظاما عرفيا يشرح العلاقة الاعتباطية بين الرمز وبين المعنى من حيث عرفيتها وطرادها. أما تحليل المعنى على المستوى على المستويات المختلفة فإنه يشمل كل ما يتلو ذلك من صفحات هذه المقالة. أما تحليل المعنى على المستوى المختلف ذاته فإنه يشغل كل ما يتلو كل ما يتلو للدراسة العملية الصوتية، وفي الصلة بين علم الأصوات وبين الدراسات اللغوية التي تتناول المعنى على مستوياته المختلفة كالصوتيات والصرف والنحو، وهي الفروع التي تدرس المعنى الوظيفي، موضحين بعد ذلك المعنى المعجمي ثم معنى المقام، واصلين من كل ذلك إلى المعنى الدلالي. أما الأسئلة، سؤال أول: ما الفرق بين الكلام واللغة؟ ما هو الجهاز الحيوي؟ سؤال ثالث: ما هي معطيات علم الأصوات؟ سؤال الرابع: ما هو النظام النحوي للغة؟ وأخيرا: ما المقام؟ أما المصادر، المصدر الأول لسوسيور علم اللغة العام، المصدر الثاني ألفية ابن مالك، المصدر الآخر عناصر علم اللغة لأندري مارتيني. منهج علم اللغة مصدر آخر. ثم مصدر آخر جوليا كريستي، هذه اللغة، هذا شيء من اللغة.